الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم بالستين من سنن الترمذي، وهو الدرس الثالث من كتاب الزكاة. قال رحمه الله: باب ما جاء فيه ليس على المسلمين جزية. الجزية تؤخذ من أهل الذمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإلى الله المشتكى. أصبح بعض الحزبيين القرضاوي ومن نحى نحوه يتحرج أن يقال لهم جزية، قال نقول ضريبة من باب التلطف في العبارة، قصد هذه ميوعة. هذا فالاصطلاحات الشرعية تبقى على ما جاءت شرعية، لا نحتاج أن نتلطف. الله هو اللطيف سبحانه وتعالى، وقد جاء بهذا المسمى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا قويت شوكة الإسلام تعين على أهل الذمة في البلد المسلم أو على الكفار في بلد الصلح وما إليه أن يؤتوا بالجزية، فإن قالوا بأنهم ظلموا نقول الحقوق التي على المسلمين أكثر من الحقوق التي عليكم. صحيح المسلم يأتي بزكاة ماله، ربع العشر في النقدين أو العشر فيما سقط السماء، ونصف العشر فيما سقي بالثانية، وهكذا يأتي بزكاة ماله في بهيمة الأنعام، وعليه حقوق كثيرة. بينما هذا المال الذي يؤخذ منهم كم ينالوا من الحقوق من تأمينهم والمحافظة على أموالهم. ثم أيضا شأن الجزية أنهم يتفاوتون فيها، فتؤخذ من أغنيائهم ومن أقويائهم، ولا تؤخذ من شيوخهم وصغيرهم. فدين الإسلام دين العدالة، الدين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال رحمه الله بالسند متصل: حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان، ضعيف. ويحيى بن أكثم أيضا ضعيف، رمي بسرقة الحديث وقيل غير ذلك. عن أبيه أبو ظبيان واسمه حصين بن جندب الكوفي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح قبلتان في أرض واحدة، أي لا يستقيم دينان بأرض واحدة على سبيل المظاهرة والمعادلة. وليس على المسلمين جزية، أي من أسلم وإن كانت عنده حقوق لأهل الإسلام تسقط، أي الجزية عنه بإسلامه. أخرجه أبو داود وأحمد. قال في السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه في الباب، عن سعيد بن زيد. أخرجه أحمد. وجد حرب بن عبيد الله الثقفي أخرجه أبو داود بلفظ: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. والعشور هو المال الذي كان يؤخذ بغير وجه حق، والإسلام جاء برفع الظلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهذه علة أخرى. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية عشور، إنما يعني به جزية الرقبة. قد فهم الترمذي قال الشارح أن المراد من العشور في هذا الحديث جزية الرقبة. قال ابن العربي في عارضة الأحوال ظن أبو عيسى أن حديث أبي أمية عن أبيه في العشور أنه الجزية، وليس كذلك، وإنما أعطوا العهود على أن يقروا في بلادهم ولا يعترضوا في أنفسهم، وأما على أن يكونوا في دارنا كهيئة المسلمين في التصرف فيها والتحكم بالتجارة في مناكبها، فلما أن دانت الأرض بالإسلام وهدأت الحال عن الاضطراب وأمكن الضرب فيها للمعاش أخذ منهم عمر ثمن تصرفهم، وكان شيئا يؤخذ منهم في الجاهلية، فأقره الإسلام وخفف الأمر فيما يجلب إلى المدينة نظرا لها إذ لم يكن تقدير حتم ولا من النبي صلى الله عليه وسلم أصل، وإنما كان كما قال ابن شهاب حملا للحال كما كان في الجاهلية. وقد كانت في الجاهلية أمور أقرها الإسلام، هذه العشور التي انفرد بروايتها أبو أمية. أما الجزية كما قال أبو عيسى فلا، انتهى كلام ابن العربي. قال رحمه الله: باب ما جاء في زكاة الحلي. وبالسند المتصل، الحلي هو ما تتحلى به النساء، فإن كان من الحجارة ولو كانت كريمة، وكان من الألماس فما في بابه ليس فيه زكاة، إنما الزكاة إذا كان الحلي من الذهب والفضة، فيجب أن تؤدى زكاته كان ملبوسا أو غير ملبوس. مع أن جماهير العلماء ذهبوا إلى أن لا زكاة في الذهب الملبوس، والصحيح خلاف قولهم، فإن الحديث قد ثبت من أوجه في وجوب زكاة الذهب الملبوس. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، هو عمرو بن الحارث هذا، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. رجاه البخاري ومسلم وهو عند النسائي وأحمد وأبي داود. يعني قد يستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الحلي إذا كان من الذهب والفضة، فقد يستدل به فقط على التحضيض، لأنه هل قد بلغ النصاب معهن أو لم يبلغ، بعض النساء ما عندها نصاب، ومع ذلك الصدقة من الأمور التي يتقى بها النار، فاتق النار ولو بشق تمرة. وأما قوله فإن أكثر أهل جهنم يوم القيامة، من باب أنهن يتركن الواجبات ويرتكبن المنهيات، فإن أضعف من الرجال في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. قال في السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث أبي معاوية، أبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة، وفي إسناد هذا الحديث مقال. واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة، هذا هو الصواب، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بهذا القيد. وبه يقول سفيان الثوري عبد الله بن المبارك، وهو قول أبي حنيفة أيضا، كثيرا ما يوافق سفيان الثوري عبد الله بن المبارك أبا حنيفة. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. والصواب خلاف ما ذهبوا إليه. وهذا ما يرد تلك القاعدة، إذا أردت الحق فخالف أبا حنيفة، هذا ليس على إطلاقه، فقد يوافق أبو حنيفة في بعض الترجيحات المبنية على الأدلة، ويخالف في الترجيحات التي مبناها على الرأي المحض، فإنه ومن إليه كانوا رأيين حتى اشتهروا بهذه التهمة أو زينوا بهذه الفعلة. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر. قال في السند المتصل حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، سواران قد تكون بلغت النصاب، يعني كانوا يصنعونها ثقيلة ليس كصنعنا الآن يرققونه، حتى لا يقول قائل يعني ربما ما بلغت النصاب. فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قلنا لا. قالتا لا. قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركم الله بسوارين من نار الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالت لا. قال فأدي زكاته، هذا دليل على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس والفضة الملبوسة إذا بلغت النصاب. وهذا الحديث وإن كان من طريق ابن لهيعة كما ترى إلا أنه قد جاءت له طرق، وما يأتي من قول الترمذي رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء لا يسلم له. قال أبو نعم أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح وفيه ضعف عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، لكن ابن المثنى بن الصباح مع ابن لهيعة يصير الحديث حسنا لغيره، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال الزيلعي بعد ذكر حديث أبي داود هذا ما لفظه، قال ابن القطان في كتاب إسناده صحيح، وقال المنذري في مختصر إسناده لما قال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري وحميد بن مسعد وهما من الثقات، احتج بهما مسلم وخالد بن الحارث إمام فقيه احتج به البخاري ومسلم، وكذلك حصين بن ذكوان المعلم احتج به في الصحيح وثقه ابن المديني وابن المعين وأبو حاتم وعمر بن شعيب فهو ممن قال علم، وهذا إسناد يقوم به الحجة إن شاء الله تعالى انتهى. يعني بطريق أبي داود المشار إليها يصبح الحديث ثابت. قال رحمه الله باب ما جاء في زكاة الخضروات الصحيح لا زكاة فيها مثل الرياحين والورود والبقول والخيار والقثاء والبطيخ والباذنجان، وهكذا الفواكه مثل الموز والعنبرود والبرتقال والتفاح وما في بابه، وإنما الزكاة في الغراس في الزبيب والتمر، وفي الحبوب الحنطة والشعير، وبقية الأشياء آت حقه يوم حصاده إذا كان من باب الإحسان من باب المعروف. لا بأس أن الإنسان يخرج ويتصدق. قال في السند المتصل: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة، أظن فيه كلام ضعيف، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن ثقة، عن عيسى بن طلحة ثقة، عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء. قال أبو عيسى: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كلام جميل. أخونا عمر بن صبيح الشاعر نظم منظومة ذكر فيها كثيرا من الأبواب التي لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت قد وعدته بتدريسها لكن إلى الآن لم يتيسر لنا ذلك لعدم وجود الوقت، وعسى أن يكرمنا الله عز وجل بالتعليق عليها. فهذا باب مهم مريح لطالب العلم إذا أتقنه. مثلا: ليس في تخليل اللحية شيء، يصح. ليس في باب الخضروات شيء، يصح. ليس في أحاديث فضل العقل شيء، يصح. ليس في كذا كذا شيء، يصح. إذا فهمها الطالب ولو تبقى في ذهنه. هذه نصوص أهل العلم. وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فقد تقدم معنا أن مسلم قال: والمرسل في قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة، صدقة واجبة بهذا القيد. وأما المستحبة يا أخي، لو تصدقت ببصلة أو بقطعة ثوم أو بقطعة بقدونس أو كزبرة أو شيء من ذلك تؤجر، تقول نار ولا بشق تمرة، لكن ليس فيها صدقة واجبة. قال أبو عيسى: والحسن وابن عمارة هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه عبد الله بن المبارك. إذن متروك، لا يحتج ولا يستشهد. باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. انظروا إلى عظيم شأن الإسلام. الإجمالات تبين والإطلاقات تقيد بحيث ينتظم الشأن، ما يقع الخلاف، ما تقع المجاوزة. قال في السند المتصل: حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب صدوق عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد ثقة جليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، يعني فيما سقي بالمطر. وهذا ليس على إطلاقه في كل زرع، في الزروع التي فيها الزكاة. ثم ليس على إطلاقه في الصفة، لابد من خمسة أوسق كما سيأتي معنا. فيما سقت السماء والعيون العشر، هل هذا على إطلاقه؟ لو قال واحد: فيما سقت السماء من التفاح والبرتقال ونحو ذلك العشر، يقول لا، هذه ما فيها زكاة أصلا، هذه ما فيها زكاة. ولو قال واحد: أنا سقيت مزرعتي بالسماء وهي عبارة عن عنب حصلت من الزبيب على ثلاثة أوسق، أو من الذرة وحصلت على ثلاثة أوسق، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. فلا بد أولا أن نعرف ما يخرج منه الزكاة، ثم النصاب. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، النضح يعني يسقى برب الجمال أو بالدلو أو الآن بما يسمى بالمضخات نصف العشر، خرجها ابن ماجه. ما السبب في التفريق؟ أن السقيا بالسماء ما فيها تعب ولا نصب وهو رابح وإن أعطى العشر، بينما السقيا بالنواضح ربما يحتاج فيها إلى شيء من النصب، وفي هذه الأزمنة يحتاج إلى شيء من الديزل، وفي الأزمنة الماضية يحتاج إلى شيء من أجرة العمال. فمن شريعة الله عز وجل أنه نقص عليهم نصف ما يتعين في الزكاة لهذا الغرض. خرجه ابن ماجه قال في الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر، أما حديث أنس فأخرجه ابن النجار، وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم وغيرهم، بس نذكر قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبصر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وكأن هذا أصح. حتى وإن كان هذا أصح عندنا حديث ابن عمر في البخاري الحكم عليه. قال النووي رحمه الله شرح حديث جابر فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر ما لفظه. في هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة، وهذا متفق عليه. ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزرع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوها أم يختصوا، فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، انتهى وقال الجمهور هو الأصح. قال وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن، ليست السنة هنا المستحب، وإنما المراد بها شرع وقرر وأمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العشر العثري هو الذي ينبت ما يحتاج إلى سقيا. إلى الآن تجدهم في دماج في صعدة يقول لك هذا عنب عثري، يعني ربما يكون أطعم من الذي يسقى، ولكن الحبوب التي بداخله تكون شديدة لأنه أصلا نتج بدون سقي وبدون شيء. أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، خرجه البخاري وهو عند النسائي وابن ما وأبو داود عند النسائي وأبي داود بن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهنا تنبيه، قال مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة وجوب العشر في جميع الحبوب من الحنطة والشعير والعدس والحمص والأرز ونحو ذلك. فقال الإمام مالك بموطئ والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تصحد وتصير حبا انتهى. وتمسكوا بعموم أحاديث الباب وعموم الآية التي تدل على وجوب العشر. وذهب الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين إلى أنه لا يجب الزكاة إلا في الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هذا هو الصواب الذي لا نعدل عنه لثبوت الأدلة به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، انتهينا من ذكر ما تجب فيه الزكاة وبعض ما يتعلق بهذا الباب من الأنصبة ونحوها. وكما ترى أن هناك خلاف كثير في كثير من الأمور، لكن هذا الذي عليه شيخنا مقبل وهكذا جمع من المحققين على أن الزكاة لا تكون إلا فيما ثبتت فيه الأدلة. قال باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. لا يقول قائل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ومنها عن اليتيم حتى يبلغ. نعم رفع عن اليتيم من حيث التكليف، لكن عليه مال، عليه حق في ماله إذا بلغ النصاب، كما أن عليه حق إذا أصاب شيئا بجراحة أو بقتل أو نحو ذلك عليه الضمان على أوليائه. وينمى له المال حتى لا تأكله الصدقة إن كان القائم عليه أمينا، وإلا لا يكلف الله نفسا لا وسعها. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. حديث ضعيف كما ترى، المثنى بن الصباح ضعيف. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه في إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في هذا الحديث. وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. الجمهور على أن في مال اليتيم زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وقال طائفة من أهل العلم: ليس في مال اليتيم زكاة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعمر بن شعيب، نعم، وكذلك يضاف إليهم أبو حنيفة ومن إليهم. قال محمد بن الحسن في كتاب الآثار أنبأنا أبو حنيفة قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: ليس في مال اليتيم زكاة، وليث كان أحد العلماء العباد، وقيل اختلط في آخر عمره، ومعلوم أن أبو حنيفة لم يكن ليذهب فيأخذ عنه حال اختلاطه، يعني هذا من باب إحسان الظن بأبي حنيفة. وعمر بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو، وقد تكلم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال: هو عندنا واهن، ومن ضعفه فإنما ضعفه من قبيل أنه يحدث من صحيفة جد عبد الله بن عمر. الجمهور على أنها سلسلة حسنة، يعني مختصر القول فيها أنها سلسلة حسنة. أهم شيء صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، إذا قد صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب كفينا ما بعد عمرو بن شعيب. وأما أكثر أهل الحديث فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه، منهم أحمد وإسحاق وغيرهما. هذا هو الصواب، أنه حصل الحديث. قال رحمه الله: باب ما جاء في أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. العجماء البهيمة، يعني لو قفزت على إنسان فقتل، أو كذلك دخلت في زرع فأكلت منه، إن كان بالليل فصاحبها يضمن، وإن كان بالنهار لا ضمان على صاحبها. وهكذا المعدن جبار، سيأتي النص. المعدن هو المكان الذي يستخرج منه الذهب أو الفضة أو القصدير أو النحاس أو غير ذلك من الأحجار الكريمة، لو سقط على أناس جبار، ما يأتي أولياء الذين دفنوا فيه يقولون: أنت الذي أخذت أصحابنا وذهبت بهم إلى العمل، أو كذلك أنت الذي حفرت هذه الحفرة ونزل فيها أصحابنا وماتوا. لا ضمان، جبار هدر. العجماء جرحها جبار أي هدر، والمعدن جبار أي هدر، لا يطالب صاحبه بشيء. وفي الركاز الخمس، هذا هو الذي ذكر من أجله الحديث في الباب، فقد اختلفوا في الركاز، هل هو أي معدن استخرج من باطن الأرض؟ فمن قال بأنه أي معدن استخرج من باطن الأرض أوجب فيه الخمس، ومن قال بأنه دفن الجاهلية، لم يكن الخمس إلا في دفن الجاهلية، هذا هو الصحيح. وأما دفن أهل الإسلام فإنه يعود إلى أهله، يرثونه ويأخذونه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال في ترجمته: كان يتحصل له في العام 80,000 دينار مش درهم، ومع ذلك ما حال الحول وفي ماله زكاة، كان ينفق النفقات الكثيرات والأعطيات الواسعات. أهدى له مالك بن أنس رحمه الله صحنا فيه تمر فرده مليء بالذهب، وكان ينفق على طلاب العلم وعلى من جاءه في أوجه الخير، فكان ابنه في الكرم مثل أبيه. قال عن ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار. أي هدر إذا أتلفت البهيمة شيئا ولم يكن معها قائد ولا سائق وكان نهارا فلا ضمان، وإن كان معها أحد فهو ضامن لأن الإتلاف حصل بتقصيره، وكذا إذا كان ليلا لأن المالك قصر في ربطها، إذ أن العادة أن تربط الدواب ليلا وتصرح نهارا كذا قال الطيبي وابن الملك. والمعدن جبار، معدن مكان يخرج منه شيء من الجواهر والأجساد المعدنية من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك من عدن المكان إذا قام به. والبئر جبار، إذا استأجر حافرا لحفر البئر أو استخرج المعدن فانهار عليه لا ضمان، وكذا إذا وقع فيه إنسان فهلك إن لم يكن الحفر عدوانا وإن كان ففيه خلاف. وفي الركاز الخمس، قال: أعلم أن مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله والجمهور حملوا الركاز على كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وقالوا لا خمس في المعدن بل في الزكاة، بل فيه الزكاة إذا بلغ قدر النصاب، وهو المأثور عن عمر بن عبد العزيز، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال وعلقه البخاري في صحيحه. وأما الحنفية فقالوا الركاز يعم المعدن والكنز، ففي كل ذلك الخمس، وما ذهب إليه الجمهور من التفرقة بين الركاز والمعدن هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المعدن جبار وفي الركاز الخمس. لكن هذا على تفسير المعدن بأنه المستخرج، ونحن ذهبنا إلى أن المعدن هو المنجم الذي يسقط على من يقطنه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمر بن عوف المزني وجابر. أما حديث أنس أخرجه أحمد، وحديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي، حديث عبادة بن الصامت رواه ابن ماجه، حديث عمرو بن عوف المزني أخرجه ابن ماجه، وحديث جابر أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.